الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وقلنا الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد تتم من خلال ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن الحذر واجب بدليلين: الدليل الأول أنه مطلوب وإذا كان مطلوبا فهو واجب، وثانيا لأنه وقع غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، إذن الحذر واجب. المقدمة الأولى. ثانيا الحذر واجب مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء أفاد قول المنذر العلم أو لم يفيد العلم. المقدمة الثالثة اللي هي بمثابة النتيجة إن وجوب الحذر في صورة عدم ترتب العلم على قول المنذر دليل على حجية قول المنذر. هذا هو الاستدلال. قلنا يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فإن الآية فرعت وجوب الحذر على الإنذار، والإنذار شنو؟ يستبطن عقوبة ومنجزية سابقة على الإخبار، يعني قبل أن يخبرك يوجد خطر، توجد منجزية. بينما لو قلنا بحجية خبر الواحد فإن المنجزية تترتب على خبر الواحد، يعني بعد أن يخبرك يتنجز عليك، فحجية خبر الواحد تستدعي ترتب العقاب والمنجزية بعد الإخبار، يعني بعد أن يخبرك يتنجز عليك ويحصل العقاب بالنسبة إليك إذا خالفته. أما الإنذار فيستبطن عقوبة سابقة ومنجزية سابقة. فالآية ناظرة إلى موارد المنجزية السابقة على الإخبار، وحجية خبر الواحد تنظر إلى المنجزية اللاحقة للإخبار، فالآية أجنبية عن حجية خبر الواحد. هذا الرد الأول اللي ذكرناه في الدرس السابق. الرد الثاني نقول نسلم معكم بأن الحذر واجب حتى في موارد عدم ترتب العلم على الإنذار، ولكن وجوب الحذر في هذه الصورة، يا صورة في صورة عدم حصول العلم من قول المنذر، إن وجوب الحذر في هذه الصورة لا يستلزم حجية قول المنذر. لماذا؟ لأن الحذر المذكور في الآية الشريفة لم يبين هل هو وجوب للحذر شرعا أم هو وجوب للحذر عقلا. بعبارة أخرى، إن المخبر والمنذر إذا أنذرني بشيء فإنه يجب علي الحذر، ولكن وجوب الحذر بعد قول المنذر قد لا يكون ناشئا من حجية قول المنذر، وإنما قد تسألني إذن منين ناشئ، من أين نشئ، وإنما قد يكون نشأ من حكم العقل بناء على نظرية حق الطاعة. توضيح ذلك، إن المخبر إذا أخبرني سواء كان حجة أو لم يكن، يعني مع غض النظر عن كون حجة أو ليس بحجة، حينما يخبرني يتولد عندي احتمال للحكم الشرعي أو لا يتولد؟ يتولد عندي احتمال على الحكم الشرعي. يعني المخبر إذا أخبرني بوجوب صلاة الجمعة يصير عندي احتمال للوجوب، لو ما يصير عندي احتمال للوجوب، يصير عندي احتمال للوجوب سواء كان المخبر حجة أو ليس شنو بحجة. يتولد احتمال من قوله أو لا يتولد؟ يتولد احتمال من قوله حتى لو 20%. زين، سؤال، هذا الاحتمال منجز أو غير منجز بناء على مسلك حق الطاعة؟ منجز بناء على مسلك حق الطاعة. فإذا افترضنا أن المخبر ليس حجة، قوله ليس حجة، ولكنه بإخباره لي سيخلق في ذهني احتمالا للحكم، وذلك الاحتمال منجز بناء على مسلك حق الطاعة، فالآية حينما تقول يجب الحذر قد يكون وجوب الحذر لا لحجية قول المنذر، وإنما يجب الحذر لأن قول المنذر شنو خلق عندي احتمالا، وهذا الاحتمال منجز بحكم العقل، فيجب الحذر. راح يصير عقلا لو شرعا؟ راح يصير عقلا. وليس وجوب الحذر لحجية قول المنذر. يعني قول المنذر ايش راح شنو يولد له؟ يعني ما هي فائدة قول المنذر حينئذ؟ هل فائدته وجوب الحذر حتى يكون وجوب الحذر شرعي لقول المنذر؟ نقول لا، قول المنذر لا يفيدني لا وجوب حذر ولا عدم وجوب الحذر، وإنما قول المنذر يخلق في ذهني احتمالا فنطبق عليه حكم العقل بوجوب الامتثال بناء على حق الطاعة، فيكون وجوب الحذر عقليا وليس شرعيا. إذن ما فائدة الآية حينئذ؟ ما فائدة الآية حينئذ؟ الجواب، إن مسلك حق الطاعة يثبت المنجزية للاحتمال، ولكنها مطلقة لو معلقة؟ معلقة، ولكنها معلقة على عدم ورود الترخيص، أي منجزية الاحتمال معلقة على عدم إجراء البراءة الشرعية في المورد. وإلا لو كانت البراءة الشرعية صالحة للانطباق بالمورد لقد نتمسك بمنجزية الاحتمال أو لا نتمسك؟ لا نتمسك. لماذا نقدم البراءة على منجزية الاحتمال؟ بلي نقدمها بالحكومة لو بالورود؟ نقدمها بالورود، لأن منجزية الاحتمال معلقة على عدم الترخيص، والبراءة الشرعية ترخيص حقيقي مترخيص تعبدي ومجازي. زين، فإذا منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود البراءة الشرعية، وفائدة الآية في موردنا شنو؟ هي نفي جعل البراءة الشرعية في هذا المورد. فوجوب الحذر ثابت بحكم العقل، والترخيص غير وارد ليرفع حكم العقل. ليش غير وارد؟ لأن الآية تريد أن تقول لنا إذا أخبركم المخبر فلا تجروا البراءة الشرعية، فلا تجروا البراءة الشرعية. زين، إذا ما أجرينا البراءة الشرعية لمن نرجع؟ نرجع لحكم العقل. فحكم العقل يقول الحذر واجب، فحكم العقل بوجوب الحذر لا يدل على حجية قول المخبر، بل يمكن أن يكون المخبر قوله ليس حجة، لكنه يخلق في ذهني احتمالا، ذلك الاحتمال يكون حجة بحكم العقل. إذن خلاصة الإشكال الثاني كله أنه لا ملازمة بين وجوب الحذر شنو وحجية قول المخبر، لأن وجوب الحذر يمكن أن يكون لحجية قول المخبر، ويمكن أن يكون بحكم العقل. فلا توجد انحصارية أنه إذا وجب الحذر فقوله حجة، لا، قد يجب الحذر وقوله ليس حجة، وإنما يجب الحذر عقلا. نعم، هذا الكلام كله على يا مثلك، كله على مثلك حق الطائر. أما على مثلك قبح العقاب بلا بيان فهذا الكلام لا يأتي. لماذا؟ لأنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يمكن أن نفترض بأن وجوب الحذر ناشئ منين؟ ناشئ من حكم العقل، لأن قول المخبر وإن أفادني احتمالا، خلق في ذهني احتمالا، لكن هذا الاحتمال بناء على قبح العقاب منجز أو غير منجز؟ غير منجز. إذن وجوب الحذر إذا قلنا بقبح العقاب بلا بيان ينحصر بمن؟ بوجوب الحذر الشرعي. ووجوب الحذر الشرعي من يأتي؟ ووجوب الحذر الشرعي يأتي من حجية قول المخبر، ولا يحتمل أن يكون وجوب الحذر عقليا، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول الاحتمال ليس منجزا. هذا هو الرد الثاني على الاستدلال بآية النير. بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، يعني حينما يخبرك تحصل منجزية ويحصل وجوب الحذر، فهذا لا يساوق الحجية بمعنى الكامل الذي نتكلم عنه في المورد، لأننا نتكلم عن الحجية والوجوب الشرعي المنجزية الشرعية، وليس عن المنجزية عقلية لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، سواء كان ذلك الدليل حجة شرعا أو لم يكن حجة شرعا، المهم أنه يولد عندك احتمالا. يعني حتى لو الفاسق خبر حجة وليس بحجة، الفاسق خبره ليس بحجة، لكنه إذا أخبرك بشيء يتولد في ذهنك احتمال أو لا، فإذا طبقنا عليه حكم العقل، فإذا طبقنا عليه حكم يجب الامتثال أو لا يجب؟ يجب الامتثال.
حتى مع
كونه فاسقا، نعم في مورد الفاسق البراءة الشرعية تطبق هناك، أما هنا فالآية تنفي البراءة الشرعية لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف. يعني إذا قام الخبر على التكليف هذه الآية شو تقول؟ لا تجرو البراءة الشرعية. إذا ما أجرينا البراءة الشرعية يعني نطبق من؟ يعني نطبق حكم العقل، فيجب الحذر عقلا لو شرعا، يجب الحذر عقلا، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر، لأن حكم العقل لا يتوقف على حجية المخبر، قول المخبر سواء كان حجة أو ليس بحجة يولد احتمالا، ذلك الاحتمال منجز بحكم العقل. نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي. يا هو ما ذكر يكشف ما ذكر يكشف ما ذكر ما ذكر يعني شنو؟ لا يكفي يكشف ما ذكر أي وجوب الحذار بعد قول المنذر ولو لم يفد قوله العلم، وجوب الحذر من قول المنذر ولو لم يفد قوله العلم ماذا يكشف؟ يكشف عن الجعل الشرعي، يعني شنو؟ يكشف عن حجية قوله، يكشف عن حجية قول المنذر. لا ما قلنا حجة وليس، ما نقدر نقول حجة وليس بحجة. وجوب الحذر بعد قوله دليل على أن قوله حجة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن قوله ليس بحجة لطبقت شنو؟ البراءة، ولما وجب الحذر. بناء على مثل قبح العقاب بلا بيان. لو لم يكن، راح اسوي له قياس استثنائي، لو لم يكن قوله حجة شنو؟ لما وجب الحذر. ليش لما وجب الحذر؟ لأننا نطبق قبح العقاب بلا بيان، ولكن الحذر واجب، فماذا نفهم؟ قوله حجة. إذ لولا الجعل الشرعي، يا جعل شرعي يعني جعل الحجية لقول المنذر شرعا، جعل الحجية الشرعية لقول المنذر، لولا كون قول المنذر حجة شرعا، إذا ما كان حجة شو راح نطبق؟ طبق البراء، وإذا طبقنا البراء فالحذر واجب أو غير واجب؟ غير واجب، لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما الآية تقول يجب الحذر. إذن هي ناظرة علما إلى حجية قول المنذر، هذا على قبح العقاب بلا بيان، أما على مثل حق الطاعة فلا ملازمة بين وجوب الحذر وحجية قول المنذر. هذا الرد الثاني. الرد الثالث ما قاله صاحب الكفاية الأخند الخراساني، حيث قال إن الآية توجب الحذر بعد قول المنذر، ولكن ليس كل منذر، وإنما الآية خصصت وجوب الحذر بعد الإنذار من المنذر المتفقه في الدين. يعني الآية شنو قالت؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالمنذر من هو؟ هو المتفقه في الدين. وهذا يعني أن المنذر مدرك ومحيط بالأمر الذي يريد أن ينذر به. فالآية إذن ناظرة إلى الرأي والاجتهاد، لأن من له الدراية بما ينذر به دراية تفصيلية إنما هو المجتهد. فالآية ناظرة إلى حجية الفتوى وليست ناظرة إلى حجية الإخبار. لماذا؟ لأن الآية توجب الحذر من قول المتفقه. متفقه، وإلا لو كانت الآية بصدد جعل الحجية لخبر الواحد لما قيدتها بمن؟ بكون المخبر متفقها. متفقه يعني مجتهد. السيد الشهيد يعبر عن هذا الإشكال، اللي الإشكال هو إل من هذا الإشكال الثالث إلى أخونا صار الثاني. السيد الشهيد في البحث الخارج يقول وهذا إشكال وجيه. ليش وجيه؟ لأن الآية أجنبية عن المقام، أصلا ما ناظرة إلى حجية خبر الواحد، وإنما ناظرة، السيد الشهيد يقول وإنما ناظرة إلى وجوب أن يقوم جماعة بمهمة الجهاد الفكري والجهاد العقائدي بأن يتفقهوا ويتعلموا حتى يبلغوا رسالات الله إلى الأجيال وإلى المناطق المتعددة. فالآية تقول أيها الناس لا تبقون قاعدين، وإنما لابد أن يقوم جماعة بالواجب، يعني أن يتخصصوا في دراسة العقيدة والفكر الإسلامي حتى يدافعوا عن العقيدة والفكر الإسلامي، وهذا لا علاقة له بحجية خبر الواحد، وإنما هو ناظر إلى مسألة الجهاد الفكري والعقائدي. يعني أن نطلع لنا كم واحد مجتهد يدافع عن الشريعة. بل لا لا، يعني طائفة منهم الآية ما زالت أنه إذا أنذروكم جميعا فيجب أن تحذروا، لا، الآية مطلقة سواء أخبرك واحد منهم أو أخبرك جماعة، سواء أفادوا العلم أو لم يفيدوا العلم، وحتى لو كانوا طائفة، ليس كل طائفة إذا أخبرت بشيء حصل التواتر، قد تكون طائفة تخبر بشيء ولا يحصل التواتر فيصدق عليه خبر الواحد أو لا يصدق، لأن خبر الواحد مو يعني واحد. قلنا في الدرس الأول بأن خبر الواحد معناه شنو؟ كل خبر لا يصل إلى الخطأ ولو كانوا 100 أو 1000. زين، هذا تمام الكلام طبعا بالنسبة للإشكال الثالث عن الآية، آية النفر. وثالثا أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر، يعني اجتهاد، لا بما هو إخبار وشهادة، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى، يعني المنذر لابد أن يكون مدركا للمعنى تمام الإدراك يعني لابد أن يكون شنو متفقها، يعني لابد أن يكون مجتهدا واقتناص النتيجة. زين. ومنها آية الكتمان وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية الثالثة التي استدل بها على حجية خبر الوحي. أما كيفية الاستدلال، كيف نستدل بهذه الآية؟ نقول نستدل بهذه الآية من خلال ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن الآية تحرم الكتمان. طبعا في قبال الكتمان شنو؟ الإظهار والإبداع. إن الآية تحرم الكتمان وتوجب الإظهار والإبداع، وهذا واضح في الآية، لأن الآية شنو قال؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني هاي حرمة وشديدة. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية إن حرمة الكتمان هنا ووجوب الإظهار مطلقة، سواء كان الإبداء والإظهار يفيد العلم أو لا يفيد العلم. يعني يحرم عليك الكتمان سواء كان الإظهار يؤدي إلى العلم أو ما يؤدي إلى العلم، ولازم ذلك يهو ذلك حرمة الكتمان سواء أفاد الإظهار العلم أو عدم العلم. شنو لازمه؟ لازمه وجوب القبول من الآخرين المظهر لهم، سواء حصل عندهم العلم أو لم يحصل عندهم العلم. يعني عندنا ملازمة هنا بيننا وبينه، حرمة الكتمان مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان الإظهار أو عدم الكتمان أفاد العلم أو لم يفد العلم، لازمه شنو؟ إذا كان الإظهار واجبا فالقبول شنو؟ واجب. فإذا كان الإظهار واجبا في حالة العلم فالقبول واجب في حالة حصول العلم، وإذا كان الإظهار واجبا في حالة عدم حصول العلم فالقبول شنو؟ واجب في حالة عدم حصول العلم. قد تقول لي شنو الملازمة؟ هذه الملازمة من أين جئتم بها؟ الجواب: لو وجب الإظهار، لو أوجب المولى الإظهار في حالة عدم ترتب العلم على الإظهار كما هو مفاد إطلاق الآية، لو أوجب المولى الإظهار في حالة عدم حصول العلم على الإظهار، ثم من جهة أخرى لم يوجب القبول على السامع، لكان وجوب الإظهار لغوا لا فائدة منه. يوجب عليك الإظهار ويقل للمستمع شنو؟ لا تقبل، هذا لغو أو ليس لغو؟ لغو. إذن دفعا لمحذور اللغوية نقول كلما وجب الإظهار شنو؟ وجب القبول. وبما أن الإظهار واجب في حالة عدم ترتب العلم فالقبول شنو؟ واجب في تلك الحالة. كلما وجب الإظهار وجب القبول. هذه المقدمة الثانية. ثالثا اللي هي النتيجة، نقول إذا وجب القبول في حالة عدم ترتب العلم على الإظهار فهذا يساوق الحجية. شلون يعني؟ يعني الآية شو تريد تقول له؟ إذا جاء زيد وأظهر لك شيء فيجب عليك أن تقبل سواء أفادك العلم أو لم يفدك العلم. هاي شنو معناه؟ هاي معنى أن قول زيد شنو؟ حجة. هذا هو الاستدلال بالآية. له ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الكتمان حرام يعني الإظهار واجب. المقدمة الثانية الإظهار واجب مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، ولازم ذلك أن القبول أيضا واجب مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، لأننا عندنا قاعدة كلما وجب الإظهار وجب القبول، وإلا وجوب الإظهار دون إيجاب القبول إيش راح يستلزم؟ يستلزم اللغوية. المقدمة الثالثة فإذا وجب القبول مطلقا حتى في حالة عدم حصول العلم هذا يساوق الحجية. هذا هو الاستدلال بالآية. نقول هل هذا الاستدلال صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، إن الكتمان لا يصدق إلا في حالات ترتب العلم على الإظهار. ما احنا قلنا عندنا كم حالة؟ إظهار يترتب عليه العلم وإظهار لا يترتب عليه العلم. الكتمان أين يحصل؟ في المورد الأول فقط، يعني في الإظهار الذي يترتب عليه العلم، فإذا لم تظهر يسمى كتمان. أما في الموارد التي يكون الإظهار فيها ليس موجبا للعلم فعدم الإظهار لا يسمى كتمانا. فهي المناقشة وين؟ في المقدمة الأولى لو في الثانية؟ هاي المناقشة وين؟ في المقدمة الأولى لو في الثانية؟ المقدمة الأولى تقول الكتمان حرام ناقشنا بها؟ لا. المقدمة الثانية تقول حرمة الكتمان مطلقة سواء أفاد العلم أو لا. نقول لا، حرمة الكتمان ليست مطلقة، بل حرمة الكتمان مخصوصة بمن؟ بالموارد التي يكون الإظهار فيها موجبا للعلم. أما لو كان الإظهار لا يوجب العلم فالكتمان ليس حراما، أصلا لا يوجد كتمان، لا يصدق الكتمان عليها. استفدنا منين؟ من أن الكتمان من معناه اللغوي الكتمان إخفاء شيء لولا الإخفاء لظهر. أنا عدتم شيء يعني شنو؟ يعني لولا الكتمان لظهر ولا علم للناس، لكنني كتمته، فهو مختص بحالات ترتب العلم. يعني الكتمان في حالات توفر دواعي الإظهار والوضوح للناس، فالإطلاق ممنوع. بينما احنا شنو استدلالنا، يتوقف على الإطلاق او لا يتوقف؟ يتوقف على الإطلاق. هاي المناقشة الاولى. والجواب على ذلك: اولا، ان الكتمان انما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم. يعني في حالة الكتمان يصدق؟ الكتمان يصدق في حالة ترتب العلم على الإظهار، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. يعني الإخبار في مورد عدم حصول العلم، هذا يسمى كتمان إذا لم أخبر، أو لا يسمى كتمان؟ أصلا لا يسمى كتمان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: نناقش في الملازمة. الملازمة اللي شنو قالت؟ كلما وجب الإظهار شنو؟ وجب القبول، وإلا لو وجب الإظهار ولم يجب القبول لاستلزم اللغوية. السيد في هذا الرد يقول: لا ملازمة بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول. بعبارة أخرى، في بعض الأحيان يجب الإظهار ولكنه لا يجب القبول، ومع ذلك لا تستلزم اللغوية. شلون؟ كما لو قلنا بأن وجوب القبول مختص بحالات ترتب العلم على الإخبار. يعني متى يجب القبول؟ في حالة شنو؟ حصول العلم. أما في حالات عدم حصول العلم فلا يجب القبول. وهنا من حقك أن تسأل: إذا كان وجوب القبول مختصا بحالات العلم وليس شاملا لحالات عدم العلم، فلماذا أوجب المولى الإظهار مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم؟ إذا كان وجوب القبول مختص بالعلم، فلماذا المولى أوجب الإظهار وحرم الكتمان مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم؟ فهاي المناقشة خلوا بذهنكم: تقبل الإطلاق أو ترد الإطلاق؟ المناقشة الأولى ترد الإطلاق. المناقشة الثانية: تقبل الإطلاق. تقول: نقبل الإطلاق، نقبل أن الكتمان والإظهار واجب سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، لكن القبول مطلق أو مقيد؟ القبول مقيد بحالة حصول العلم. قد واحد يقول: لماذا؟ يعني ليش المولى يتخذ هذا الاسلوب؟ يجب القبول في حالة العلم ولكنه في حالة الإظهار يوجب مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم؟ الجواب: العلة في ذلك احتياط المولى في مقام التشريع. شلون؟ لأنه لا توجد هناك ضابطة نميز فيها بين ما إذا كان الكتمان، بينما إذا كان الإظهار وعدم الكتمان موجبا للعلم أو ليس موجبا للعلم. احنا جرنا قبل أن يتكلم راح يترتب العلم أو ما راح يترتب العلم، ما في ضابطة. فالمولى حفاظا على الموارد التي يترتب عليها العلم
يوجب الإظهار مطلقا. يقول أظهروا كل ما لديكم حتى يحافظ على الموارد التي يكون الإظهار فيها مفيدا للعلم. قبل الإظهار ما يقدر يعطيك ضابطة أنه هذا يولد العلم لو ما يولد العلم، ما يكون ضابطة. فإيش يضطر المولى؟ يلتجئ إلى أسلوب آخر. شو يقول لك؟ يقول لك كل ما لديك أظهر، وبعدين يقول للسامع الذي فيه العلم أقبله، والذي لا يفيد العلم لا تقبله.
يعني
احتياط، يعني احتياط، يعني كما لو كان، خل أضرب لك مثال، يعني عندك 10 ثواني، عندك 10 ثواني، 3 منها نجسة و7 ليست نجسة، لكن عندك علم إجمالي لا تعلم أين النجس وأين غير النجس. فالمولى شو يقول لك؟ يقول لك اترك الجميع، لا تتوضأ، لا تتوضأ بالماء في الآنية 10، لا تتوضأ بالماء في الآنية 10، هذا يعني نجاسة 10؟ لا، لأنه لا توجد ضابطة نميز 3 من 7. فالمولى يعمم الحكم احتياطا، يعمم الحكم احتياطا. فكذلك في المقام، كذلك في المقام لا توجد ضابطة لتمييز ما يولد العلم مما لا يولد العلم. فالمولى يقول أظهر الجميع، ثم يقول للسامع إن أفادك العلم فاقبله، وإن لم يفدك العلم فلا تقبله. فأكو لغوية في ذلك أو لا توجد لغوية؟ لا توجد لغوية. وثانيا، إن تعميم حرمة الكتمان ووجوب الإظهار لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى. زين، هذا الاحتياط في مقام الامتثال لو في مقام التشريع؟ يعني المولى يقول احتاطه في مقام الامتثال لو لا، هو يأمرنا بالاحتياط، يعني في تشريعه يحتاط. يعني بعبارة أخرى، يا هو اللي راح يحتاط، المولى لو احنا المولى، المولى هو الذي احتاط. فلذلك هذا احتياط في مقام التشريع بخلاف الاحتياط في عالم الامتثال. الاحتياط في عالم الامتثال يكون من المولى لو من المكلف، من المكلف يا هو اللي يحتاط، المكلف. بينما في التشريع المولى بدافع الاحتياط من قبل المولى، يعني في عالم التشريع، لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها. فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، فيقول الكتمان مطلقا حرام سواء أفاد العلم أو لا، وإن كان القبول بمن مختص بالعلم. وهذا غير الأمر بالاحتياط اللي هو الاحتياط، يا احتياط الاحتياط الشرعي. يقول هذاك ذاك احتياط في مقام التشريع، وهذا احتياط في مقام الامتثال. يعني المولى لا يقول لنا إذا أخبركم المخبر احتاطوا، إذا قال لنا إذا أخبركم المخبر احتاطوا، هاي شو معنى؟ معنى اقبلوا قوله سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم. لا، مو هذا المقصود. الاحتياط الشرعي يستلزم الحجية في العلم وعدم العلم، لكننا لا نتكلم عن الاحتياط الشرعي، وإنما نتكلم عن الاحتياط في مقام التشريع. يعني المولى يحتاط، وهذا لا يستلزم الاحتياط في مقام الامتثال، بل يجب الامتثال في حالة العلم ولا يجب الامتثال في حالة عدم العلم، وهذا لا يستلزم اللغوية. هذا شنو؟ هذا تمام الكلام عن آية أن بقية، يعني الآية الرابعة ستأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.